قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: سبب كفر بني آدم وتركهم دين هو الغلو. هنا يقدر من باب ما جاء أن من سبب كفر بني آدم، لأنه كما هو معلوم أن ليس سبب كفر بني آدم هو الغلو، قد يكون الغلو وقد يكون التفريط. إذن هنا نقدر، أي باب ما جاء أن من سبب كفر بني آدم وتركه هو الغلو في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز الحد فهو غالي. والمقصود هنا بالحد أي الحد الشرعي. إذن يرجع في تعيين الغلاة إلى النصوص الشرعية، فمن تجاوز الحدود الشرعية والنصوص الشرعية فهو من الغلاة، وليس إلى آراء الناس أو ما اعتاده الناس. قال: الغلو في الصالحين. الصالحون هم الذين امتثلوا الأمر وتجنبوا النهي، هذا هو الصالح. والغلو فيهم أن يتجاوز الناس فيهم الشرع بأن ينزلوهم أكثر من المنزلة التي أنزلهم الله إياها، رحمك الله، حبهم عبادة وقربة، لكن لا ينزلوا أكثر من المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إليهم، فيطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب محبوب أو دفع مكروه، أو أن تصرف لهم شيء من العبادة كالخوف والطواف بقبورهم والنذر والذبح لهم وغير ذلك من أمور العبادة. إذن هذا كله داخل باب الغلو في الصالحين. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب، المقصود بهم هنا النصارى، والنصارى أهل الكتاب، ومعلوم أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرفوا وبدلوا، ومع ذلك القرآن يخاطبهم بأنهم أهل الكتاب. فنأتي لذبائحهم فهي حلال لنا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نأتي إلى نكاح نسائهم جائز، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، أي في الدين الذي بلغكم إياه عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا تقولوا على الله غير الحق. لا تقول على الله عز وجل غير الحق في موسى عليه الصلاة والسلام، في عيسى عليه الصلاة والسلام، إنما هو رسول الله عز وجل وكلمته أوحى إلى مريم وروح روح منه. إذن نهى الله عز وجل أهل الكتاب أن يجاوزوا الحد الشرعي في عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تغلوا في دينكم. إذن نهينا نهي أهل الكتاب، وفيه فائدتان. الفائدة الأولى: إذا كان أهل الكتاب نهوا عن ذلك فهو أيضا نهي للمسلمين. الفائدة الثانية، إذا كان نهي عن الغلو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نهي أهل الكتاب عن أن يغلوا في نبي من أولي العزم من الرسل، فغير الرسل من باب أولى أن ينهى أن يغلوا فيهم وأن يجاوزوا فيهم الحد الشرعي. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموهم بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، عندكم تخريج الصحيحين أم لا؟ الصحيحين نعم. إذن قول: وفي الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم، واللي يظهر أن الشيخ رحمه الله ليس له قاعدة مضطردة في هذا الباب، قد يكون مثلا في الصحيح يقصد به في الصحيحين، تارة يقصد في مسلم، تارة يقصد في البخاري، وتارة يقصد أي أن الحديث الصحيح الثابت وأن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما، هذا الذي يستقرأ من خلال تعبير الشيخ رحمه الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله في قول الله تعالى، في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم واستمروا على الشرك. فيه أن المشركين يوصي بعضهم بعضا، وهذه أيضا سنة باقية، أن أهل الباطل يوصي بعضهم بعضا، وكذلك أهل الحق والعفو، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال: ولا تذرن ودا، إذا من آلهتكم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فذكر ابن عباس رضي الله تعالى قال: هذه أي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي فلما مات هؤلاء الصالحون من أتباع نوح عليه الصلاة والسلام، أوحى الشيطان أي وسوس الشيطان إلى قومهم، إلى قوم نوح، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. إذن الشيطان ماذا قال في هذه المجالس التي كانوا يجلسون فيها؟ اجعلوا أنصاب، أي والنصب هو الشيء المرتفع الظاهر، فقد يكون على صورة إنسان وقد يكون على غير صورة إنسان، أي اجعلوا تماثيل على صور هؤلاء الصالحين، أي مجسمات في المجالس التي كانوا يجلسون فيها، فإذا تذكرتموهم، إذا رأيتموهم تذكرتم الخير وتذكرتم العبادة، فهنا أقبلتم على الخير واستمريتم على ما أنتم عليه. وسموها بأسمائهم، أي سموا هذا الصنم بود، أو هذا المجسم بود بود، وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر. قال: ففعلوا ولم تعبد لحداثة هؤلاء بالعلم. إذا كان هناك علم قل الشرك، لكن الشيطان يتدرج في بني آدم، يبدأ بهم شيئا فشيئا حتى يحصل على ما يريد. قال: ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك، أي أولئك ومن كان قريبا منهم، لأن أولئك سيذكرون لمن معهم. قال: ونسي العلم، أي شاع الجهل، عبدت هذه الأصنام أو عبدة هذه التماثيل. إذن في هذا الحديث أن هذه الأسماء أو أن هذه التماثيل أو الأنصاب نصبت في المجالس التي كانوا يجلسون فيها أم لا، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله. قال: وقال ابن القيم قال: غير واحد من السلف لما ماتوا، أي مات هؤلاء الصالحون، عكفوا، العكف هو اللزوم، عكفوا على قبورهم، أي جلسوا على قبورهم ولازموا قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، أي صوروا أصناما على هيئة تلك الرجال، ثم طال عليهم الأمد، أي بعد قرون، فعبدوهم، أي عبدهم من أتى بعدهم. إذن في البدايات قد لا يقع الشرك، لكن إذا عم الجهل وقع الشرك، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إذن هنا غلوا أولا في الصالحين، عكفوا على قبورهم، صوروا تلك التماثيل المحرمة، ثم بعد حين نسي العلم، اندرس العلم، فظن من أتى بعدهم أنهم كانوا يعبدونهم، فصرفوا العبادة لهؤلاء من صلاة أو ذبح أو غيره من أنواع العبادات التي تصرف في هذا الزمان وفيما مضى إلى من يسمون الأولياء. وفيه خطر المجسمات أو خطر التماثيل، وخصوصا إذا كانت للمعظمين. اللي هو حديث ابن عباس، إذا حديث ابن عباس قالوا في الصحيح، في صحيح البخاري. وأن الحظ هناك فرق بين كلام ابن القيم تفسير ابن عباس أم لا. ابن القيم ذكر أنهم عكفوا على قبورهم وصوروا التمثيل، هنا قال في المجالس، فكأن هناك شيء من الفرق. وعلى كل حال أصل القصة ماذا به محفوظ، أنهم صوروا تلك التماثيل، ثم بعد حين من درس العلم عبدوا هؤلاء، وأصبحت هذه الأصنام تعبد من دون الله عز وجل. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء هو المبالغة في المدح أو المجاوزة في المدح، المجاوزة الحد الشرعي. كما أطرت النصارى ابن مريم، كما مدحت النصارى ابن مريم وتجاوزت الحد الشرعي فجعلته ابنا لله أو جعلته ثلاثة رحمك الله. إنما هنا أداة حصر، إنما أنا عبد، أي فيما يتعلق في هذا الباب، وإلا ليست خصائص الله سنة في العبودية، هو عبد وهو رسول وهو نبي وهو نذير، لكن في هذا الباب إنما هو إنما أنا عبد. كما مر بنا أكثر من مرة أن أعظم مقامات المخلوق هو مقام العبودية، فأعظم مرتبة يحصل عليها العبد المخلوق حينما يكون عبدا حقا لله عز وجل، يتحرر من عبودية غير الله. وما من عبد يخل في عبودية الله عز وجل إلا ويقع في عبودية غير الله عز وجل، وعلى قدر إخلاله بهذه العبودية على قدر دخوله في عبودية غير الله عز وجل. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. تقولوا عبد الله ورسوله. إذن لا تبالغوا في مدحي وفي الثناء علي، إنما العبد فقول عبد الله ورسوله. وكم من شخص لم يمتثل هذا الأمر النبوي، فتجدهم يرفعون من مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لم يعطه الله عز وجل، فيجعلون عنده علم الغيب، بيده تصريف الكون، ولا شك أن هذا باطل، بل يجعلون من دونه صلى الله عليه وسلم يعطونه هذه المنزلة، ولا شك أن هذا من باب الغلو المذموم. قال أخرجه البخاري ومسلم. قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال إياكم الغلو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وهو مجاوز الحد المشروع. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أهلك الأمم السابقة التي قبل ذلك. ومناسبة هذا الحديث عند حديث ابن عباس حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع، أي غداة المزدلفة، القط لي، فلما لقط له حصى قال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، الحديث عند أحمد وغيره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة حتى في باب رمي الحجارة أن تتجاوز الحد المشروع، فقال إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن يجب الوقوف عند أوامر الشرع ولا نعمل عقولنا في مثل هذه القضايا ونقول لا فرق بين كيس وكيس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى زيادة الحجر في رمي الجمار حينما يتجاوز ما حده صلى الله عليه وسلم وهو حصى الخبز أخبر أن هذا يدخل في باب الغلو، ثم أخبر أن هذا الغلو لا يزال بصاحبه حتى يهلك. وهلوك الغلاة من أمرين، الأمر الأول أنهم يخرجون عن الحد المشروع فترد أعمالهم فيدخلون النار، والنوع الثاني الذي قد لا يتفطن إليه البعض وهو أن هؤلاء الغلاة لا يستطيعون الاستمرار، فحينما لا يستطيعون الاستمرار حينما يشددون على أنفسهم يتجاوزون المشروع لا يستطيعون الاستمرار فينتكسون، نسأل الله السلامة، فربما ارتد بعضهم، وهذا مشاهد في من المتقدمين ومن أهل هذا العصر. فكنت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مجاوزة المشروع حتى في الأمور التعبدية. لماذا؟ لأن الشخص إذا حمل نفسه أكثر مما تستطيع لا يستطيع أن يستمر فيترك العبادة. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتطعون ثلاثة، قالها ثلاثة، قال هلك أي إن لم يتداركهم الله عز وجل برحمته ويوفق إلى التوبة والرجوع إلى السنة. التنطع يدخل في التنطع الغلو وهم جاوزة المشروع، وربما أيضا يدخل فيه التعمق والسؤال عن الأشياء وهو نوع من أنواع الغلو. هلك المتنطعون قاله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. إذن هذا الحديث كالذي قبله في الهلاك المتنطعين، لكن كما أسلفت قبل قليل كون هذا الشخص متنطع أو غير متنطع، كونه من الغلاة أو غير من الغلاة، الأمر راجع لي شيء إلى النصوص الشرعية، إذا جاوزها فهو متنطع غالي، وإذا كان وقافا على النصوص الشرعية فهو ليس متنطع، وإن كان يخالف السواد الأعظم من الناس، لأن في بعض المجتمعات ربما من يعمل بالسنة يعده الناس ماذا به؟ متنطعا غاليا. إذن التنطع والغلو هو راجع أو يحكم على الشخص بأنه من الغلاة أو من المتنطعين بمخالفة النصوص الشرعية. ولنعلم أن الغلو هو الذي ورد فيه الشرع. أهل هذا الزمان يسمون متنطعين ماذا بهم أو الغلاة بالإرهابيين أم لا؟ والإرهاب ليس مذموما دائما، قد يكون الإرهاب ماذا به محمود، إذا كان فيه إرهاب لأعداء الدين إرهاب الكفار هذا ليس إرهابا مذموما. إذن التعبير الشرعي ماذا يقال؟ إما أنه من الغلاة أو يقال أنه من المتنطعين. أما لفظ الإرهاب فهو ليس بحسن من أمرين. الأمر الأول كما قلت لكم ليس كل إرهاب مذموم أم لا، إذا كان الإرهاب هذا مما يحبه الله عز وجل ماذا به محمود وليس مذموم. ومن رباط الخيط ترهبون به عدو الله وعدوكم، إذن هذا محبوب الله عز وجل. الأمر الثاني أن كلمة الإرهاب ماذا بها، كلمة ليس لها ضابط في الشرع أم لا، فكل يرمي خصمه بأي شيء بالإرهاب. فلذلك استخدام النصوص الشرعية هو الواجب. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقيس الشخص وأن تحكم على الشخص من خلال النصوص، أما من خلال الاصطلاحات الفضفاضة فهذه ماذا بها؟ أولا هي مخالفة للشرع للنصوص الشرعية، وفي نفس الوقت أيضا لا يمكن ضبطها. ولا نظن أن هذه من باب الاصطلاحات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا ويأمر الصحابة رضي الله تعالى التقيد بالألفاظ الشرعية. خذ حتى في باب الصلاة، لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم العشاء فإنها تعتم بحلاب اسمها. إذا سمى الناس العشاء العتمة ونسيت العشاء، حينما تأتي عندنا نصوص باسم العشاء ما الحكم؟ قد تنزل على صلاة أخرى من صلاة المغرب، فيقع هنا الخلط ويقع هنا اللبس.